ومانعية المخالفة الالتزامية عن بيان الأصول في تمام أطراف العلم الإسلامي الذي لا يزال عن بيان الأصول في تمام أطرافها مخالفة عملية. وقلنا أن البحث يقع في أمور انتهينا إلى الأمر الثالث من الأمور وهو ملاحظة ما ذكر في تقريب المانعية من أنه يلزم جريان الأصول في تمام أطراف الإجمالي حتى غير المنجز الذي لا يستلزم جريان الأصول في المخالفة العملية كموارد الدوران بين المحذورين أو موارد العلم بالتركيز إجمالاً مع كون الأصلين الجاريين لا يلزم من جريانهما مخالفة الخلقية كما في استصحابي النجاة من الإبنائين الذين يعلم بتخارج أحدهما ونحو ذلك من الموارد. يقال بأن جريان الأصول هناك لم ينفي لا محالة ينفي الواقع المعلوم بالإجمال وهذا وإن لم يلزم منه مخالفة في العمل لكن ينظر منه إما لعدم الإمكان كما في الدوران بين المحذورين أو يكون الأصلين إلزاميين إلا أن نفي الواقع المعلوم بالإجمال يؤدي إلى نفي موضوع وجود الالتزام به المطلوب أن وجود الالتزام بناء على القول به يكون حكما تثبيتا لا يجوز مخالفته ويلزم من جريان الأصول في هذه الموارد أيضا ترخيص في المخالفة العملية القطعية لكن لا بلحاظ التكليف بالفعل والترك بل بلحاظ التكليف بالفعل والترك الجانحي بل بلحاظ التكليف بالالتزام أن يلزم أن يلزم الالتزام بذلك الواقع المعلوم إجمالا وهو معلوم يعلم بأنه ما تفكر على خلاف المؤدى الأصلين الجاريين إذن فقد خالف وجود الالتزام لذلك الواقع مخالفة قطعية المخالفة القطعية مانعة عن جريان الأصول سواء كانت المخالفة القطعية لتحديث مربوط بالجوارح أو لتحديث مربوط بالجوارح. المحظور هو أنه لا يمكن أن تؤدي الأصول العملية إلى الترخيص في مخالفة القطعية أو الترخيص في المعصية. المحظور هو طبق الترخيص في المعصية ولا يفرق في بين كون المعصية من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوارح من أجل بيان حقيقة هذا التقريب هل يمنع هذا التقريب عن جريان الأصول أو لا يمنع الذي هو الأمر الثالث لا بد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن هذا الوجوب وجوب الالتزام وجوب الموافقة الالتزامية أو وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي؟ الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الوجود ما هو موضوع. أما الأمر الأول وهو أن هذا الوجود هل هو وجود عقلي أو وجود شرعي فإن تارة يقول من يدعي هذا الوجود تحقيق حال هذا الوجود سوف يأتي في الأمر الرابع أنه له دليل عليه دليل أو ليس عليه دليل ولا نشك. قال فليق يقول من يقول بوجود الالتزام بأن هذا الوجود وجود عقلي بمعنى أن العقل في باب الإطاعات والأصيام والانقياد لأوامر المولى وامتثالها العقل كما يقول بلزوم امتثال أوامر المولى يقول أيضا بلزوم الانقياد والبناء والالتزام الجانحي والقلبي لأوامر المولى يعني يرى أن الانتقال والانقياد والإطاعة لا يكفي في مجرد العمل بل لا بد أيضا من أجل الإطاعة والانقياد الجناح والالتزام على ما أذن به مولاه وكلفه بالشارع. فلا بد في مقام العبودية للمولى وأداء حق الطاعة ومراتب العبودية مضافا إلى العمل بمتعلق التكليف الالتزام الفردي أيضا من خالق، فيكون وجوب الالتزام من شؤون باب الإطاعة والانقياد الذي يحكم به العقل، من يحكم بوجوبه العقل، فإن الانقياد والإطاعة وقبح المعصية إنما هي من أحكام العقل تابعة لباب حق الطاعة، فلا تقدر من مثلا في الأنصاف السابقة، فيكون وجوب الالتزام حقيقة. وأخرى لقال أن وجوب الالتزام ليس العقل لا يحكم بوجوب الالتزام، وإنما العقل يحكم فقط مثلا بوجوب الاتيان بمتعلق التكليف، يتعلق بالفعل أو الكسر الخارجي، إذا يتحقق سواء التزم به أو لم يتزم به. لكن الشارع دعونا مثلا بدليل شرعي ثبت وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، وجوب الديانة، وجوب الدينونة إن صح هذا التعبير بما يكون من الشارع من الدين. الشارع أمرنا بالتسليم لما أمر من عقد القلب والبناء والالتزام القلبي أيضا لا فقط الفعل والسلك الخارجي بكل ما أمر به، هذا أيضا أمر ما يستعمل. إذن فهنا أحسن من ناحية أن هذا الوجود هل هو عقلي أو شرعي يجب أن القائل بوجوب الالتزام سالة يقول الوجوب العقلي وأخرى يقول هذا بلحاظ الأمر. وأما الأمر الثاني أنه على كلا القولين يوجب الالتزام سواء كان عقليا من شؤون قابل الانتقاء وحق الطاعة للمولى والانقياد، أو كان شرعيا ثابتا بدليل شرعي، هذا الوجود تارة يكون موضوعه يعني ما يجب الالتزام به خصوص التكليف الواصل المنجز، التكليف الواصل المنجز. وأخرى يكون موضوعه التكليف الواصل ولو لم يكن منجزا، التنجيز من ناحية العمل في عرض وجوب الالتزام لا أنه في طول الالتزام في طوله، الوصول موضوع التنجز العملي ولوجوب الالتزام في عرض واحد، فموضوع وجوب الالتزام نفس وصول التكليف. هذا الاحتمال الثالث ان يكون موضوع وجوب الالتزام يعني ما يجب الالتزام به الواقع، التكليف بوجوده الواقعي اي سواء وصل الى المكلف او لم يصل. إذن في الأمر الثاني يوجد احتمالات ثلاثة، في الأمر الأول يوجد احتمالات، في الأمر الثاني يوجد احتمالات ثلاثة، بضرب الثلاثة الاثنين تكون الأقسام ستة الأمر، إلا أن هذه الأقسام الستة اثنان منها غير محتمل في نفسه، غير موهوم يعني لا يمكن أن يحتمل. أحدهما الذي لا يمكن يحتمل أن يكون وجوب الالتزام عقلا شرعيا وموضوعه خصوص التكليف الواصل المنجز، فإن الواصل المنجز هذا يناسب أن يكون موضوعا لوجوب عقلي للالتزام، فإن الجل يرجع إلى باب الإطاعة والانقياد والانقياد. أما أن يكون التكليف بالالتزام شرعيا فيكون موضوعه خصوص المنجز ثبوتا وعقلا معقولا، لكنه هذا غير محتمل لو كان هناك دليلا على وجوب الالتزام او سبيل الالتزام، اما يقول شرعا على وجوب الالتزام شرعا، اما يقول بوجوب الالتزام بكل الاحكام الشرعيه على واقعها، او يقول بوجوب الالتزام بما يعلم المكلف من الاحكام الشرعيه سواء كانت متنجزه او لم تكن متنجزه، كما في الاحكام التي لا تقبل التنجز اصلا كالاباحات والتنصيصات. اما ان يكون وجود شرعي بالالتزام موضوعه خصوص ما تنجز من التكاليف الواصله الى مالكي مضمون جدا، فهذا يحكم بعد ملغي بمخاف بيان الأحكام، وإن كان يظهر حكمه مما يذكر في كتاب الإنسان. والاحتمال الثاني الذي ينبغي إلغاؤه أن يكون وجوب الالتزام عقليا، الوجوب عقلي من باب الانقياد والإطاعة وحق الطاعة للمولى، وموضوعه الواقع بوجوده الواقعي، فإن هذا الاحتمال أيضا ينبغي إلغاؤه وإسقاطه، لأننا بينا أن الوجوب العقلي على القول به وجوب بملاك الانقياد بملاك الإطاعة للمولى، وقد تقدم فيما سبق أن الوصول مقرر وموضوع تمام الموضوع في حكم العقل بالإطاعة بحق الطاعة، الوصول موضوع مقرر في حكم العقل بحق الطاعة بحق الطاعة، وإلا العقل لا يحكم بوجوب الالتزام بشيء بالحكم الواقعي حتى الذي يجهله المكلف لا يعلم به، فهذا لا يحتمل لا يعقل يكون من أحكام العقل العملي في باب الإطاعة والانقياد. ما قلنا في بحث التجري أن التجري هو قبح المعصية، بل شيء واحد خلاف واحد، لأن تمام الموضوع فيه الوصول بحسب الفكرة للواقع. هذا وزن هذا ما ينبغي أن يلتزم به هذا العنوان الإجمالي، لأن المفروض أن ما هو موضوع نفس هذا العنوان الواسم لا أكثر من العنوان الواسم كالتجري تماما، الواقع ليس حتى جزء الموضوع فيما يحكم العقل العملي في حق الطاعة في الانقياد وحرمة المعصية. إذن فيكون ما هو الموضوع بحسب الحقيقة المقدار الواصل، فاحتمال أن يكون الوجود عقليا مع ذلك متعلقا في الأمر الثاني بواقع الحوض، هذا الاحتمال موضوع أيضا ويروى عليهم، فهذان الاحتمالان وإن كان الحقيقة هو أيضا يأخذ من حكم بعض الأحساب الأخرى، فنرضي هذه الاحتمالات هذا نرضي هذه الاحتمالين، فتبقى لدينا أحسام أربعة: أن يكون العيوب عقليا وموضوعه التكليف الواصل المعجل، وأن يكون الوجوب عقليا وموضوعه مطلق التكليف الواصل مطلق الحكم الواصل، أن يكون الوجوب شرعيا وموضوعه التكليف الواصل، أن يكون الوجوب شرعيا وموضوعه واقع التكليف بوجوده الواقع. هذه أربعة لا البحث في هذه الأقسام وبيان ما هو حكم كل قسم، لنرى أنه هل يشكل وجوب الالتزام لو قيل به لأحد هذه الأقسام الأربعة، هل يشكل هذا الوجوب مانعا عن جريان الأصول في تمام الأقرار في الموت الذي لا يلزم منه مخالفة العملية، لو لا يشكل مانعا في شيء من هذه المواضيع. أما الأول من هذه الموارد الأحسان فهو أن يكون الوجوب عقليا ويكون موضوعه التكليف الواصل المنجل الذي لا محالة يتعلق بالتكليف الجامعي، فإن التكليف التنفسي لا يكون منجزا مقابل التنفيذ، يختص لا محالة بما يعلم به المكلف من التكاليف الإنجامية المرغوبة به أيضا دائما إليه. هنا بناء على هذا الاحتمال على الخير سوف يكون من الواضح أن هذا الوجود بالالتزام والموافقة الالتزامية لا يعقل أن يكون مانعا عن جريان الأصول في تمام الأحوال، وذلك لأن المفروض أن هذا الوجود قد أخذ في موضوعه التكليف المنجل، وجريان الأصول في تمام الأطراف يرفع التنجيز حقيقة لهم، إذا كانت جارية المفروض أن الأصول جريانها في تمام الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة العملية، يعني من ناحية تنجز العمل الأصول تجري وتثبت حينئذ معداها من دون لزوم محذور بلحاظ ما هو المنجز وهو فعله تلك الخارجيين، إما لاستحالة المخالفة العملية كما في المواد الدوران بين محظورين، أو لكون الأصلين الجاريين يثبتان الاحتياط يثبتان الإلزام كما في الاستثناء هذه النجاسة الإناعية. إذا أنت بجريان هذين الأصلين بحسب الحقيقية يرتفع جريان الأصول في تمام الأطراف، يرتفع ذاك التكليف الذي يكون منجزا. طبعا المولد الثاني لا بد أن يخرجه، لأن المعلوم بالإجمال فيه أصلا ليس فيه تكليف بالاتجاه، لأننا اشترطنا أن وجوب الاعتذار خاص بالتكليف المنجز في موارد الدوران بين المحظورين. أو في بعض الموارد الأخرى، الموارد في الأصول التي تجري والتي يعلم لنا أحدهما كذب وانخلاف للواقع، ويوجد فيها تكليف محتمل التنجز ولو لم يكن معلوم التنجز. فبجريان الأصول في أطراف موارد الدوران بين المحظورين أو في سائر الموارد التي يحتمل فيها تكليف منجز، يرتفع بجريان الأصول يرتفع التنجز في مورد جريان ذلك الأصل حقيقة. والمفروض أن وجوب الالتزام أخذ في موضوعه الالتزام بالتكليف، يجب الالتزام بتكليف منجز بلحاظ العمل. معنى منجز يعني بلحاظ التكليف الجارحي يكون منجزا من المفروض السابقة. فإذا لم يكن محظورا بجريان الأصول بلحاظ التكليف في العمل بلحاظ المخالف العملي كما هو المفروض، إذن فلا تنجز بحسب الحقيقة، لأن الأصول العملية بل كل الأدلة كل الأصول والإنارات ترفع التنجز حقيقة وجدانا. إذن يرتفع موضوع الحكم العقلي بوجود الالتزام بالتكليف المنجز حقيقة بالورود، من باب الورود يرتفع موضوعه بارتفاع موضوعه، لا يكون ناقص من مخالفة ولا يكون محظورا ومانعا حينئذ. من المنافات فرق وجود الموضوع لهذا الوجود، اما اذا ارتفع موضوعه حقيقتان ووجدانان بالورود إذن لا موضوع لهذا الوجود، لكي يكون مانعا يمكن ان يكون مانعا عن جريان الاصول في تمام الصفات. فحكم القسم الاول واضح. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الموضوع لوجود الالتزام مطلق التكليف الواصل، وكان الوجود أيضا عقليا أن يكون موضوع الالتزام مطلق تكليف يصل إلى المكلف، يعني مقدار ما يصل من التكليف ويعلم به المكلف سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي، منجزا أو غير منجز، هذا المقدار الذي يعلم به لا بد أن يلتزم به. هذا معنى وجود الجانب العقلي لموضوع هو المقدار الواقع. هنا قد تصور أنه حيث أنه يعلم بوصول التكليف بوصول حكم في الدين على خلاف الأصلين الجاريين كالبراءة مثلا عندما نجريها عن الوجود والحرمة معا في موارد الدوران بين الوجود والحرمة، فنعلم أن هنا إما وجود أو حرمة، فالبراءة عن الوجود والبراءة عن الحرمة بناء على جريانهما في موارد الدوران بين المحظورين، يقال أنه هذا خلاف ما يعلم من حدوث أحد التكليفين إما الوجود وإما الحرمة. وكذلك الاستصحابين، فإن وجود الالتزام هنا على هذا القيس في هذا القيس لا يقتصر التكاليف الإلزامية، يشمل حتى التكاليف الترخيصية، حيث يعلم بطهارة أحد الإناءين أحد الشيئين، إذن فاستصحابي النجاسة الطرفين ينفي لا على وجود الالتزام بما يعلم ويصل من الطهارة المعلومة، وهذا مخالفة القطعية وتمنع حينئذٍ عن جريان الأصلين ولو لم يلزم منه مخالفة عملية بإصحاب التعبير الثاني. إلا أن الصحيح أنه في على هذا التقرير في هذا القيس أيضا لا يمنع وجود الالتزام، قال الوجود الالتزام عن جريان الأصلين، وذلك لأننا إذا جعلنا موضوع وجوب الالتزام يعني ما هو الواجب الالتزام به عقلا المقدار الواصل من التكليف المقدار المعلوم من التكليف، ففي هذه الموارد المقدار المعلوم من التكليف إنما هو الجامع بين الأمرين، الجامع الانتزاعي المعلوم من التكليف مثلا طهارة أحد الإناءين لا طهارة هذا الإناء أو طهارة ذاك الإناء أو إلزام أحد التكليفين من الوجود أو الحرمان، لا خصوص الوجود أو خصوص الحرمان. وحينئذ إذا كان موضوع الوجود للابتداء العنوان الواصل المقدار الواصل يعني ما هو معلوم لدى المكلف، فبلحاظ عالم العلم توجد بحسب الحدود ثلاث صور علمية: صورة علمية للجامع، وصورة علمية لهذا الفرد بالخصوص، وصورة علمية للفرد الآخر بالخصوص. والذي وصل إلى المكلف هو الجامع، هذا الفرد بالخصوص أو ذاك الفرد بالخصوص لم يصل إليه. حينئذ هنا نقول الأصلان اللذان يجريان في الطرفين إنما بحسب الحقيقة يجريان لإيحاد كل من الطرفين بخصوصية، وإلا في الجامع لا يمكن إجراء الأصل، لأن الجامع معلوم ليس مشكوكا حتى يجري. إجراء الأصلين الإلزاميين أو اللذين لا التخصيصيين في موارد الدوران بين المحدودين في العنوانين التخصيصيين لا ينافي مع وجود الالتزام في العنوان الإجمالي، لأن غاية ما يلزم منهما نفي وجود الالتزام في العنوان الذي يجري فيه هو العنوان التفصيلي، والمفهوم أن العنوان التفصيلي غير معلوم أصلا لا موضوع لوجود الالتزام فيه، لأننا اعترفنا أن موضوع الالتزام الوصول، ولا وصول لهذا الفرد بالخصوص ولا وصول لذاك الفرد بالخصوص. إذن فبحسب الحقيقة بلحاظ هذا التكليف وهو التكليف بوجود الالتزام يوجد ثلاثة أطراف لا طرفان، ثلاثة أطراف طرفان من هذه الأطراف الثلاثة يقطع بعدم تحقق موضوع وجود الالتزام فيه لا وصول فيه، وطرف ثالث يقطع بتحقق وجود الالتزام فيه ولا يجري فيه الأصل، ليس مجرى من الأصل. مجرى الأصلين الطرفين التفصيليين لا الطرف الإجمالي المعلوم، لأن المعلوم ليس مشكوكا لكي يجري فيه الأصل، وإنما الطرفان بعنوانيهما التفصيليين، والطرفان متدان مجريان للأرض بعنوانيهما التفصيليين ليس في شيء منهما موضوع لوجود الالتزام، يقطع بعدم وجود موضوع لوجود الالتزام فيهما، لأن المفعول قد أخذ في موضوع وجود الالتزام الوصول، والطرفان التفصيليان ليسا واصلين. والطرف الواصل وهو عنوان الجامع أو عنوان أحدهما أحد الحكمين أحد الإلزامين بالفعل أو الترك أو أحد نجاسة أحد الإنائين، هذا الجامع المعلوم لا يجري فيه الأصل لكي ينفي وجود الالتزام، وهذا هو فرق هذا التكليف عن التكليف العملي. فرق هذا التكليف عن التكليف العملي بناء على هذا القول القسم الثاني، فرقه في هذه النقطة أنه وجود الالتزام إذا كان موضوعه التكليف الواصل، موضوعه المقدار الواصل من التكليف، فالوصول موضوعه بحسب الحقيقة الصورة المعلومة الذهنية، وفي عالم الصور الذهنية يوجد ثلاث صور لا صورة أخرى، صورة للجامع، صورة لهذا الفتح بخصوصه، صورة لذات الفتح بخصوصه، وهذه صور ثلاثة لا صورة أخرى. فإذا كانت صور ثلاثة إحدى هذه الصور الثلاثة موضوع لوجود الالتزام لتحقق الوصول والعلم به وليس موضوعا للأصل العملي باعتبار أنه ليس مشروح، والصورتان الأخريتان اللتان موضوع عند الأصل العملي ليس موضوع عند وجود الالتزام للعلم الانتفاع الوصول فيهما وجدانا فلا يكون موضوعا، فيعلم بعدم وجود الالتزام بهما بل بحرمة الالتزام فيهما. إذن فحينئذ هنا لا يلزم من جريان الأصل تمام الأصول في الأطراف يعني في العناوين التفصيلية، لا يلزم من ذلك تخصيص ومخالفة ومنافاة مع ما هو واجب الالتزام به هو متحقق، فإنما هو موضوع إنما هو على العنوان الإجمالي، وهذا بخلاف العمل، فإن الفعل والفعل ليس موضوع الصور الذهنية، موضوع الفعل والفعل إنما هو أحد المنظم ممارسة أحد الإنائين، مساورة أحد الإنائين الخارجيين أو من الدوران بين المحذورين إما أن يفعل أو لا يفعل. وحينئذ هناك لا يوجد إلا الفعلان الموجودان، لا يوجد ثلاثة أمور
فعل هذا بخصوصه وفعل ذاك بخصوصه وفعل الجامع بحده الجامعي، فإن الجامع بحده الجامعي ليس له تحقق في الخارج، وإنما يتحقق في الجامع إما ضمن هذا الفرد أو ضمن الآخر الفرد. ولهذا هنا لو كان يمكن المخالفة القطعية وكان الأصلان الجاريين الطرفين بعنوانين الشخصيين يدلان يؤمنان عن يجوزان ويرخصان في ارتكاب كل طرف، إذن فيلزم من ذلك جواز ارتكاب هذا الطرف وجواز ارتكاب هذا الطرف، فيكون قد خالف المخالفة القطعية لأنه يعلم إجمالا بين أحد الطرفين فيه ذات الجامع المحرر وقد تحقق. إذن فلا يقاس هذا الباب يعني المخالفة الالتزامية لها المخالفة القطعية لهذا الواجب الالتزامي في هذا الخير، لا ينبغي أن يقاس المخالفة القطعية للتكليف العملي، لأن ذات التكليف حينئذ لا يوجد له ثلاثة أطراف في الخارج طرفان، بينما هذا التكليف له ثلاثة أطراف. وهذا لا يفرق بين أن نقول بأن العلم الإجمالي في بحث سوف يأتي مفصلا من تنقيحات علماء الأصول، أن العلم الإجمالي هل يتحق يتعلق بالجارع أو يتعلق بالواقع، هناك بحث مهم في أبحاث منجزية العلم الإجمالي، بحث أساسي يترتب عليه ثمرات مهمة في بحث منجزية العلم الإجمالي وأحكام من الجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع، هل من ذاك الأصل يدعي أن العلم الإجمالي يتعلق دائما بالجامع، عندما نعلم بنجاسة أحد الطرفين العلم تعلق بعنوان الجامع ولو جامع من دجاعي أحد الطرفين بنجس، وعندما نعلم بوجود احدى الصلاتين اما الظهر او الجمعه فنعلم بجامع الصلاه، الجامع من الصلاه على عم الظهر والجمعه معدوم الوجود، فالعلم الاجباري يتعلق بهذا الجامع، والخصوصيتان كل منهما مشكوك لا علم به خارجه عن مصب العلم حقيقه، وإذن هذا الجامع يمكن ان ينطبق على هذه الخصوصيه ويمكن ان ينطبق على تلك الخصوصيه. هذا مثلث منها، ومثلث آخر للمحقق العراقي كنت أستره ويسر عليه كثيرا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وأن يوجد هناك هذا العلم فيه ظلمة وفيه حجاب وفيه شبهة، وإلا المعلوم إنما هو أمر مثلا إبحاث منطلق عن الواقع، ولهذا لو انتشر لي الواقع أقول هذا هو الذي كان معلوم لدي أعلم مجاسته مجالسة العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فترى الصورة الذهنية صورة ذهنية مشوبة بالشك تجمع بين العلم بين النور والظلمة والكشف وعدم الكشف، فهناك ضيق في الصورة الذهنية لا أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. هذا بحث وهناك تفسيرات عديدة لكلام المحقق العراقي سوف يأتي تفصيله وتنبيحه بشكل مفصل في الأبحاث الثانية الصادرة. هنا نريد أن نقول هذا الكلام لا يتلخص على اختيار المسلك الأول الذي هو مسلك المحقق العراقي النائم يقدس دون المسلك الثاني، حتى لو قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن هذا العلم الإجمالي الذي يتعلق بالواقع يقصر يأتي أنه يقبل المحقق العراقي أنه ليس معنى تعلقه بالواقع يعني المعلوم بالذات هو نفس المعلوم بالعرض الواقعي، وإنما مقصود المحقق العراقي يميز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض ويعرف أن العلم لا يمكن أن يعرض على الوجودات الواقعية. يقول الصورة الذهنية الموجودة في هذا المعلوم بالذات ليس الصورة الجامعة، صورة أخرى أي شيء كان، هذه الصورة الذهنية سواء كانت صورة الجامع أو صورة أخرى إشارية مثلا يعبر عنها، يوجد اختلاف بينها وبين بين العلم التفصيلي لا في المتصور، ليس الاختلاف بينهما في المتصور مثلا الاختلاف بينهما في الإشارة، أي شكل يفسر هذه الصورة الذهنية ويقبل أن ما هو معلوم بالذات غير ما هو معلوم بالعرب، وهذا المعلوم بالذات هو موضوع وجوب الالتزام على كل حال، وهو يمكن الالتزام به على ما هو عليه من المعلوم اليد
من المعلومات.
فسواء كان العلم متعلقا بالجامع او كان العلم متعلقا بالواقع، يعني سواء اخترنا هناك مسلك الشيخ النائلي او اخترنا مسلك الشيخ العراقي، على كلا التقديرين على الكلام تام، وهو انه بناء على ان وجود الالتزام عقلي موضوعه المقدار الواصل والنحو الواصل لا اكثر. حين يدن المقدار الواصل لا يمكن الالتزام به والجريان ولا يجري فيه الاصل، لانه ليس مشكوكا ما هو مجرى الاصل، انما هو العنوانان السلبيان. اما هذا العنوان الواصل سواء كان الجامع او الواقع المغبش الواقع المشوش الذي هو يعبر عنه بالعلم الاجمالي الذي يتعلق بالواقع، هذا الواقع المشوش او الموجود في الذهن المعلوم في الذهن بهذا النحو التشويش ويلتزم به حينئذ، وهذا الواقع المشوش ليس مجرى للاصل يقينا، فان الاصل لا يجري في هذا العنوان على كل تقدير، وهذا الكلام يكون كافيا. نعم هنا اشكال قد يورد على هذا السيد. وحاصل الاشكال انه هنا عندما نجري استصحابي النجاسه في الطرفين مثلا، صحيح جريان الاستصحاب في الطرفين لا ينافي وجوب الالتزام بالجامع بطهاره احدهما بهذا العنوان الاجمالي، سواء كان هذا العلم به متعلقا بالجامع او بالواقع. هذا العنوان الاجمالي المعلوم اي شيء كان تفسيره في بحث حقيقه العين يمكن الالتزام به، ولا ينافي مع جريان الاستصحابين في الطرفين بان هذا العنوان ليس مركزا للاستصحابين، انه معلوم ليس مشهودا. وما هو مركز الاستصحابين؟ ان طرفان اخران غير هذا الطرف، الا انه اليس الاستصحابات تقوم مقام العلم؟ أليس الاستصحاب علم تعبدي يجب الالتزام بمؤداه لأنه من الأصول المثبتة للواقع؟ فتثبت لنا أن هذا نجس واقعا، الاستصحاب هنا يثبت أن هذا نجس، الاستصحاب هنا يثبت أن هذا أيضا نجس، فيصبح المكلف وعالما بالواقع. إما على مسلك من يقول بأن الاستصحابات تكون مقام العلم والوصول، فهنا صار لدينا وصول على مسلك من يقول بأن موضوع العلم الإمارات والأصول تكون مقام الفرع الموضوعي، وهنا صار موضوعا، أو لأن مثلا موضوع الحكم من الأول كما يقول بعض الآخر من الشيء قد تعلموا محصول الشيء أن الموضوع أن الموضوع هو الأعام ابتداء من الوصول الوجداني والحجة والوصول التعبدي، فهنا على كل حال يوجد وصول تعبدي لنجاسة هذا الإناء ونجاسة ذات الإناء، والوصول التعبدي أيضا يجب الالتزام به عقلا كالوصول الوجداني، فيجب الالتزام بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة ذات الإناء مع وجود الالتزام بطهارة أحدهما. حينئذ يرد ما ذكرناه من المانعية المتقدمة في الأمر الثاني، المانعية التقرير الأول للمانعية، أنه لا يعقل الالتزام بشيء مع الالتزام بنقيضه، إما لا يعقل يمتنع عقلا أو ليس عقلائيا يمتنع عقلائيا، وهنا يلزم هكذا يلزم على هذا المكلف أن يلتزم بنجاسة هذا الإناء الشرقي ويلتزم بنجاسة الإناء الغربي ويلتزم بطهارة أحدهما، مع أن أحدهما أيضا يشير إلى أحدهما جامع بينهما، فلزم أن يكون هذا المكلف ملتزما بالنقيضين. بس قلنا أن الالتزام بالنقيضين إما ممتنع أو إذا لم يكن ممتنعا فغير عقلائي مانع عن جريان الأصول حينئذ، لأنه غير مقلع. هذا الكلام قد ينكر في هذا القسم، إلا أنه هذا الكلام غير وارد في هذا القسم، وإنما يرد في القسم الثالث الذي سوف يأتي في هذا القسم، لا ينبغي إيراد هذا الكلام، يرد في القسم الثالث مع جوابه الذي سوف يأتي هنا لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأننا هنا استردنا أن وجود الالتزام وجود عقلي، والعلم التعبدي على القول به إنما يوسع موضوع الحكم الشرعي لا يوسع موضوع الحكم العقلي،
قيام الإمارات مقام العلم الموضوعي إنما هو كما تقدم في الآثار الشرعية المترتبة على العلم، لا في الأثر العقلي ووجود الالتزام هنا عقليا وليس شرعيا. فلا يمكن الالتزام بناء على أن يكون وجوده عقليا، لا يمكن هنا أن يلتزم بنجاسة هذا واقعا وبنجاسة هذا واقعا. نعم يلتزم بنجاسته ظاهرا، وقد تقدم الأمر الثاني أنه لا منافاة لا تناقض بين الالتزام بطهارة أحدهما واقعا والالتزام بنجاستهما ظاهرا، لأن الحكم الظاهر غير الواقعي ولا منافاة بينهما، فلا منافاة بالالتزام بذلك. ولا يقال أن الحكم الظاهري على كل حال هو حضور ومدلوله التصديقي يرفع حكم العاقل مثلا، يعني يحقق ما هو موضوع العاقل ما هو موضوع حكم العاقل. أثناء قلنا في قيام الأصول والإمارات مقام القطع الطريقي في بحث قاعدة في العقاب بلا بيان، ألسنا قدرنا بأن الأصول والإمارات المنجدة يرفع موضوع القاعدة على كل حال ولا بيان، لا من باب قيام الإمارات مقام القطع ومقام القطع الموضوعي في هذا الحكم العقلي، بل من ذملات مدلوله التصديقي المستكشف بالعلم وبالعلم الوجداني. علمنا أن مدلول التصديقي شدة الاهتمام وشدة الاهتمام في المئة ارتفع موضوع العقل الملاك. ثلاثة هنا إذا كشفنا شدة الاهتمام ثلاثة حكم العقل بوجود الالتزام، هذا الكلام أيضا غير يدعم هنا، وذلك لأن شدة الاهتمام إنما هو لحاظ الأغراض الواقعية، والمطلوب أن وجوب الالتزام موضوعه الوصول لا الواقع، فشدة الاهتمام كشفه والعلم به كشفه التصديق لا يقوم إلا الالتزام به، يعني الالتزام بالحكم الظاهري، الالتزام بروح الحكم الظاهري لا الالتزام بالواقع، لأن الواقع ليس موضوعا لوجود الالتزام، لكي يكون شدة الاهتمام به يعني شدة الاهتمام بلحاظ التكليف بوجوب الالتزام أيضا العقلي، ومن الصراحة أن وجود الالتزام ليس موضوعه إلا الوصول للواقع وليس موضوع إلا الوصول ليس موضوعه الواقع، فإذا لم يكن موضوعه الواقع فموضوع شدة الاهتمام المعلومة لا يقتضي إلا حفظ الأغراض الواقعية، حفظ الواقع وما هو آثار الواقع وليس وجوب الالتزام الواقع. إذن فلا يمكن أن يلتزم إلا بنفس الاهتمام يعني بالحكم الظاهري، يجب حقلا الالتزام بالحكمين الظاهريين يعني بالنجاستين الظاهريتين في الطرفين، والمفروض أن الالتزام بالنجاستين الظاهريتين في الطرفين لا ينافي مع الالتزام بطهارة الواقعية لأحدهما. إذن فهذا القيس أيضا ليس فيه محظور من جريان، يعني لا يشكل وجوب الالتزام بناء على هذا الاحتمال الثاني، لا يشكل محظورا عن جريان الأصول في تمام الأطراف في المورد الذي لا يلزم منه مخالفة شمالية خلقية. يأتي البحث القسم الثالث والرابع.